بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، من حفظ الحديث فضل يا محمد.
قال الآن يا ابن أخي وجعل يتحنط أي من الحنوط، ثم جاء فجلس، فذكر في الحديث انكشافا من الناس، فقال هكذا عن وجوهنا حتى نضارب القوم، ما هكذا كنا نفعل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالسماع عودتم أقرانكم. رواه حماد عن ثابت عن أنس.
أحسنت. من أيضا؟ شعيب.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب التحنط عند القتال. قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا ابن عون عن موسى بن أنس، وذكر يوم اليمامة، فقال أتى أنس ثابت بن قيس وقد حسر عن فخذيه وهو يتحنط، فقال يا عم ما يحبسك ألا تجيء؟ قال الآن يا ابن أخي. وجعل يتحنط يعني ابن الحنوط، فذكر ثم جاء فجلس، فذكر في الحديث انكشافا من الناس، فقال هكذا عن وجوهنا حتى نضارب القوم، ما هكذا كنا نفعل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بئس ما عودتم أقرانكم. رواه حماد عن ثابت عن أنس.
أحسن، تفضل يا بزي.
عن ثابت عن أنس.
أحسنت. عند من هذا السؤال؟ عندك عادل. قال التحنط عند القتال، هل معنى التحنط أن يأكل الحنطة أم يزرع الحنطة؟ الله أعلم. طيب، عند من؟ هل هو من أكل الحنطة أو من زراعتها؟ من صاحب الصغية؟ عندك آخر واحد. ما معنى التحنط عند القتال؟ هل هو من أكل الحنطة ولا من زراعتها؟ عند من؟ عندك يا حنيش؟ عندك يا معاذ؟ كنت موجود حمس، حضرت ولا ما حضرت؟ عند من؟ من يقول أنا؟ هات يا أبا زين.
كما تحنط الميت.
ولهذا قال الراوي اتحنط يعني من الحنوط. لماذا قال من الحنوط؟ قال هنا في السند في الحديث يتحنط يعني من الحنوط، قالوا حتى لا يفهم أنه من الحنطة. لا، هذا شيء آخر، من الحنوط. ما هو الحنوط؟ كيف يحنط الميت؟ بيش يحنط؟
يعني يتحنط
بحنوط
خاص
بالميت. بعضهم ما قد فهم للآن، وضح أكثر.
يعني الحنوط هذا،
هل الحنوط هو عبارة عن الكفن أم عبارة عن الطيب أم الغسل أم شيء آخر يصنعه للميت؟ أو إيش الحنوط؟
هذا نوع من الطيب والكافور والأشياء التي تحقق
فيها. وأنت محمد؟ يعني مخلوط من الطيب يوضع في مغابن الميت، يوضع في رقبته وفي إبطيه وفي مغابنه، يوضع فيه هذا الطيب المخلوط ويسمى الحنوط. فهذا الصحابي رضي الله عنه جعل في بدنه من هذا الطيب المخلوط تهيئا للموت، وليس من الحنطة ولا من أكلها ولا زراعتها. طيب، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب فضل الطليعة. قال: حدثنا أبو نعيم وهو الفضل بن دكين، وأبوه اسمه عمرو بن حماد، فهو الفضل ابن عمرو ابن حماد، ثقة ثبت. قال: حدثنا سفيان، وهو سفيان الثوري، أمير المؤمنين في الحديث، سفيان بن سعيد بن مسروق. قال: عن محمد بن المنكدر، ومحمد بن المنكدر ثقة فاضل، وله أخ يقال له أبو بكر ابن المنكدر، وهو أيضا ثقة وأكبر من محمد. قال: عن جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يأتيني بخبر القوم يوم الأحزاب؟ فقال الزبير: أنا. ثم قال: من يأتيني بخبر القوم؟ قال الزبير: أنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي حوارية، وحواري الزبير. قوله فضل الطليعة: الطليعة تطلق على الجمع وتطلق على المفرد. قال صاحب لسان العرب: الطليعة هم القوم يبعثون لمطالعة خبر العدو، هم القوم يبعثون لمطالعة خبر العدو، والجمع والمفرد واحد. وطليعة الجيش هو الذي يطلع من الجيش يبعث ليطلع خبر العدو، يقال له طليعة. ومن قام بهذه المهمة فله فضل عظيم، لأنه لا يقوم بهذا إلا من كان شجاعا مقداما، فإنه يتوغل في أوساط العدو ويصل إلى مواقعهم، وهذا أمر مستحب، وهو من السياسة الشرعية في الحرب. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل الطلائع أمامه، كما حصل منه في غزوة الفتح، وكما حصل في غزوة الأحزاب. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث حذيفة أنه قال: من يأتيني بخبر القوم؟ فسكتوا. ثم قال: من يأتيني بخبر القوم؟ فسكتوا. ثم قال: قم يا حذيفة. وهنا قال: من يأتيني بخبر القوم؟ فقال الزبير: أنا. الجمع بين الحديثين أن حذيفة أرسله إلى المشركين، والزبير أرسله إلى بني قريظة، وليس إلى مكان واحد. فلما قال في شأن بني قريظة: من يأتيني بخبر القوم، لما نقضوا الصلح وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم أنهم نقضوا الصلح، قال الزبير: أنا. لكن لما قال من يأتيني بخبر القوم أي المشركين الذين حاصروا المدينة من الخارج توقف الصحابة، ثم في الأخير قال قم يا حذيفة. ويستفاد من هذا الحديث أيضا أن الجيش الإسلامي وأمير المؤمنين أمير المسلمين قائدهم في الحروب ينبغي له أن يعلم قوة العدو وما عندهم، فإنه إن لم يعلم ذلك أو تجاهل، فإن بعض الناس يتجاهل يرى قوته وما عنده من العدة والعتاد فلا يجعل للعدو يعني كأنه ما هو شيء، وربما يفاجأ ببعض المفاجآت تحصل بها هزيمته، فلا بد من معرفة مقدرات العدو وما عنده من السلاح والرجال والعتاد، هذا أمر مهم، وهذا مهمة الطلائع أن ينظر عدد الجيش، وإن استطاع أن يتقصى أخبار أسلحتهم وما عندهم وطريقهم ومكانهم وما شابه ذلك، فإن معرفة العدو بتفاصيله يساعد على هزيمته وعلى السعي إلى مواطن الضعف ونقاط الخلل، وعدم المعرفة قد يسبب للإنسان بعض المفاجآت. يا ولد
لا تسكتوا ولا لا، قوموا من عندكم كلكم، قم قم رجع في الدرس، رجع في الدرس.
طيب، ويستفاد من هذا الحديث فضل الزبير بن العوام، فإنه قام إلى هذه المهمة، وقد قال ولده عبد الله كما في حديث آخر أنه كان يتطلع من ذلك الحصن الذي كان فيه وكان صغيرا، فكان يرى الزبير وهو يذهب إلى بني قريظة ويرجع، يذهب ويرجع ليأتي بخبرهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء بخبرهم أنهم قد نقضوا وسبوا رسول الله ونقضوا العهد، فأمر الله عز وجل عن طريق جبريل عليه السلام بمناجزتهم بعد الأحزاب والانطلاق إليهم، قال يا محمد تركت سلاحك؟ قال نعم، قال والله ما تركته ما وضعته، فانطلق قال إلى أين؟ قال إلى بني قريظة، فانطلق إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وحاصرهم حتى نزلوا على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه، فحكم بهم في قتل رجالهم وسبي نسائهم وأطفالهم. فالزبير بن العوام رضي الله عنه له فضل عظيم، فهو من حواري النبي صلى الله عليه وسلم من رفقائه ومناصريه والمقربين عنده، فإن الحواري بمعنى المقرب النصير الملازم الوزير يقال له حواري، والأنبياء لهم حواريون، الأنبياء لهم حواريون، وأشهر من ذكر في القرآن حواري من؟ حواري عيسى، فلما وإذ قال عيسى بن مريم أو فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، وإلا فسائر الأنبياء لهم مقربون ومعاونون ووزراء وحواريون. إذن فالزبير بن العوام رضي الله عنه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما عنده من الشجاعة والإقدام والقيام بهذه المهمات جعله من المقربين، وهو من المبشرين بالجنة رضي الله عنه. وقد قتله من؟ من الذي قتل الزبير؟ ها؟ لا، من الذي قتله؟ لا، الحجاج ما أدركه، قتل عبد الله بن الزبير ولده. الزبير من الذي قتله؟ ها؟ مجموعة، قتله ابن جرموز لما قامت الحرب بين علي وطلحة والزبير وعائشة، حصلت تلك الفتنة، تفرق أصحاب طلحة والزبير وحصل ما حصل، فرجع كل إلى بلاده هاربا، وكان الزبير قد أصابته بعض الجراح فانطلق بمفرده، ثم بقي في بعض الشعاب وأراد أن ينام، فأدركه بعض أولئك الجيش الذين كانوا مع علي، ومنهم ابن جرموز فقتله، قتله في بعض الشعاب وفي بعض الوديان رضي الله عنه، وهو من المبشرين بالجنة، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: هذا خالي. وقال في هذا لا هو في الزبير، في رجل آخر ما هو في الزبير، الزبير مهاجري، لكن قال: إن لكل نبي حوارية وحوارية الزبير. ليس معنى هذا حصر على الزبير، فإن جلساءه جميع الصحابة، وكثير ما كان يشاور أبا بكر وعمر، ولكن هذه تزكية للزبير، ونعمة تزكية، أي هو منهم، ليس محصورا فيه، ولكن هو منهم من المقربين، فهو من رجال المهمات. والذي يثبت في مثل هذه المواطن ويقوم بها يستحق التكريم، ويستحق أيضا الإكرام، وهكذا. وهذا الذي يرسله المسلم الحاكم المسلم من الطلائع يسمى أيضا بالعين، العيون. وأما إذا كان من الكفار على المسلمين أو من المسلمين على المسلمين فيسمى بالجاسوس، يسمى بالجاسوس. فهناك فرق بين الجاسوس والعين، هناك فرق بين الجاسوس والعين. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل العيون لينظر الأخبار والطرقات والأعداء وما شابه ذلك. ومعنى هذا الباب أن من قام بمثل هذا العمل فله فضل عظيم، لا يعد أن يكون أقل من درجة أو أجر وثواب المجاهد، فهو في جهاد، فهو في جهاد، بل له درجة عالية وثواب عظيم، لأنه ينطلق بمفرده ويخاطر بنفسه من أجل الله تبارك وتعالى حتى يصل إلى قرب مواطن العدو أو إلى مواقع العدو حتى ينقل أخبارهم لأهل الإسلام، فهو يقوم بعمل عظيم. والطليعة والعيون هذه كان يستخدمها العرب حتى قبل الإسلام، ويستخدمها الكفار، لكنه يسمى جاسوس إذا كان يتجسس على المسلمين، ويقتل إذا وجد الجاسوس من الكفار فإنه يقتل، لأنه يضر بالإسلام وأهله. كم قرأنا أحاديث اليوم محمد من صحابية؟ من روى عن جابر؟ أحسن. من روى عن محمد بن كدر؟ سفيان الثوري. ومن روى عن سفيان؟ أبو نعيم. نعم، سهل، سنده سهل ومتنه سهل، فكلكم تحفظونه غدا إن شاء الله. طيب، إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.